الاكمالنس اللي حصل، الكوارث اللي حصلت للاطفال في الجنينه. يعني
في اعتاد جنسيه وسط الاطفال هي موثره،
يعني الصدمات النفسيه ما بتقل خطوره عن الاعراض او الاصابات الجسديه. العنف، الجوع، النزوح، ثالوث يفتك بأطفال السودان وخاصة في دارفور، حيث يعاني 5 ملايين طفل من الفقر المدقع وسط تراجع الاهتمام بهم ونسيان العالم لهم. أهلا بكم في بودكاست السودان الآن بلس، معكم عارف جابو وندى عبد الفتاح. ندى، الحرب مستمرة في السودان يعني أكثر من 3 سنوات ودخلت عامها الرابع، والمأساة السودانية طبعا مستمرة، والوضع الإنساني يزداد انهيارا وكارثية، ومعروف يعني الفئات الضعيفة هي اللي تدفع الثمن الأكبر للحروب، وضمن الفئات الضعيفة الأطفال، وهذا الشيء يعني أطلق يعني إنذار أو ناقوس خطر. قرأت منظمة اليونيسيف وأصدرت تقرير يعني خاص بوضع الأطفال، وانت تابعت التقرير، يعني شو أبرز شيء ركزت عليه اليونيسيف في تقريرها؟
عارف 4 سنوات الوضع كارثي بالنسبة لدارفور بشكل خاص ولأطفال دارفور بشكل عام. يعني ولو جينا تكلمنا عن التقديرات الأولية للمنظمات الدولية، أكثر من 4 مليون طفل يعني متعرض، نازح أو لاجئ في معسكرات من غير أي بيئة صحية، من غير تعليم، من غير أمان. وما ننسى اللي تعرضوا له الأطفال في الفاشر، 18 سنة من الاحتجاز، من انعدام الغذاء، الأكل، وإعلان الفاشر والمعسكرات، معسكر زمزم، المجاعة اللي حصلت، والجوء الأطفال ديل مع الأطفال، وطبعا كانوا الضحايا الأكبر في الحرب دي. ولجي تكلمنا عن أنهم لجوا أنهم أكلوا ورق الشجر، يعرف أكلوا الجلود اللي كانت مطبوحة ومدفونة في الأرض، لسكنوا في الملاجئ يعني لـ 18 شهر خوفا من السلاح، الرصاص،
طب تحت الحصار، يعني حصار
الفاشل اللي كان مخيف
شديد. يعني ربما يعني هذا هو السبب اللي خلى اليونيسيف يعني تقنع قوس الخطر، تطلق ما يشبه يعني ما يسمى انذار الطفل.
اليونيسيف بتتخوف من تكرار ما حصل في 2003 الان، وانه الوضع الان أسوأ يعني بعد 4 سنوات من الحرب، أسوأ من زيارة اغتصابات وانتهاكات وموت ونزوح ولجوء وانعدام أمن وغذاء وانتشار وتفشي سوء التغذية الحاد وسط الأطفال.
طيب ندف، يعني في ظل هالوضع المأساوي إذن الناس بحاجة لمساعدات يعني ضروري، حتى ما يتعلق بالأكل، بالطعام، بالشراب. طيب في حدا يرعى هالناس، يقدم لهم مساعدة، مثلا منظمات دولية أو محلية أو متحدة، يعني نشطة من على الأرض، يعني في حدا يساعد هالناس سواء بالمخيمات أو حتى خارج المخيمات؟ يعني الوضع في المدن مثل فاشر كمان مأساوي حسب التقارير.
مش الفاشر بس، يعرف لو رجعنا تكلمنا عن المعسكرات اللي جوسوا في أوغندا أو المعسكرات في تشاد، مليون نازح لاجئ في وضع إنساني سيء، مخيمات بتتعرض للحريق بسبب الاكتظاظ السكاني، انعدام المساعدات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات، والمنظمات بتدعي من الشهر الثاني في الحرب انه في صعوبة في وصول المساعدات دي، سواء في دارفور او في مناطق النزاع كانت في الفاشر او في الجنينة قبل النزوح. وما ننسى حصل الكوارث اللي حصلت للاطفال في الجنينة، يعني اغتصابات، قتل، دفن.
طبعا يعني مأساة الجنينة كانت معروفة، ربما يعني كانت المثال الأبرز والأسوأ لما حصل في الفاشل وفي دارفور. لكن يعني المنظمات، يعني موجودة منظمات ما على الأرض تساعد الناس حاليا في ضمن هالمأساة اللي عم بيعانوا منها؟
نحن في بحثنا مبارح عملنا ريسيرش أو عملنا استطلاعات مع ناشطين في الأرض السودان الآن بلس، ناشطين بيحاولوا يقدموا يعملوا مطابخ، مطابخ مساعدات للنازحين في معسكر طويلة وفي معسكرات في شرق الشاد وفي، فبحاولوا يدعمون بالمتاح بجهود ذاتية وإنه يعملوا مطابخ أو يوفروا وجبات للأطفال وللأسر والكبار السن. أنت عارف انتشار حالات سوء التغذية المخيفة. فتكلمت مع ناشطة من المنطقة زهور إبراهيم وتكلمت لنا عن مأساة كبيرة إنهم بيحاولوا يوفروا وجبات، لكن للأسف بيقدروا يوفروا وجبتين في الأسبوع فقط للأطفال ده.
في الأسبوع
وجبتين اليوم. فقط نعم للأسف. يعني ده إذا توفرت لهم يعني دعم
ومنظمات دولية يعني يونيسيف أو متحدة أو منظمات محلية ما تقدم مساعدة.
أعتقد إنه العدد الكبير يعرف
تشتغل على الأرض.
أعتقد إنه العدد الكبير للنازحين مع وصول صعوبة وصول المنظمات للمناطق دي سواء في جبل في طويلة أو في شرق الشاد والوضع الأمني وضعف التمويل، يعني المنظمات بتنادي إنها محتاجة مزيد للتمويل من أجل مساعدة الناس زي يعني. فأعتقد إنه في منظمات كثيرة شغالة منها اليونيسيف أوتشا سيف تشيلدرن، لكن أعتقد إنه الوضع كارثي عارف، الوضع كارثي مع ضعف وغياب ونسيان العالم للسودان.
طبعا هذا أشارت له منظمة اليونيسيف أيضا في تقريرها أنه نسيان العالم حذرت من هذا الشيء. طبعا ندر رح نناقش الموضوع أكثر مع ضيفنا الأستاذ محمد بدوي، هو طبعا باحث حقوقي وناشط أيضا في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، طبعا المنظمة تتابع الوضع على الأرض. معنا الأستاذ محمد بدوي. أهلا بك أستاذ محمد بدوي في في بودكاست السودان الآن بلس.
أهلا أهلا
ومرحبا
أستاذ عارف، أهلا لدى وأهلا بسودان بودكاست بلس وشكرا على الاستضافة.
اهلا بك استاذ محمد. يعني الحرب مستمره في السودان ودخلت عامها الرابع والوضع يعني بيزداد مأساوية والكارثه تكبر اكثر، وانتم كمنظمه حقوقيه وانسانيه وانت كباحث وحقوقي ايضا بتتابع الوضع عن كسب وتطورات يعني سواء في دارفور او المناطق الاخرى في السودان، لكن استاذ محمد الملفت انه يعني دائما الفئات الضعيفه وخاصه الاطفال بيدفعوا يعني ثمن النزاعات والصراعات المسلحه، يعني بيكون التاثير عليهم اكبر يعني المأساة اكبر بالنسبه لهم. لكن لو لاحظنا يعني في السودان انه وضع الاطفال والمدنيين ربما أسوأ واكثر مأساويه مقارنه بالنزاعات الاخرى المسلحه في العالم، يعني ودارفور لسه أكثر يعني أكثر سوءا. برأيك شو السبب اللي بيخلي الوضع بالسودان أكثر مأساوية؟ يعني حتى سمت الأمم المتحدة أنه أكبر أو أسوأ ما يعني مأساة إنسانية.
شكرا جزيلا. خلينا أبدأ أقول أنه السودان الأزمة المنسية. أعتقد أنه الحرب الحالية اللي بدت في أبريل 2023 في السودان بين الجيش والدعم السريع وحلفاء الطرفين هي حرب مختلفة عن الصراعات المسلحة السودانية اللي بدت من 55 قبل الاستقلال. الطبيعة السياسية والصراعات السابقة هي كانت صراعات سياسية حول السلطة أو الثروة، مطالب مشروعة لمجموعات، الرفض المتكرر باستخدام السلاح، مواجهة بالعنف، تبني الرد العسكري من المركز. دي السمة اللي كانت بالنسبة للحرب السابقة. الحرب الحالية هي حرب تراكمية. إذا كان عندنا الميليشيات بدأت من وقت مبكر في السبعينات لكن بلغت ذروتها ونقطة الانطلاق في 84، فالقوات الرديفة وصلت مرحلة السلطة. بالمقابل انعدام الحالة الديمقراطية، تكرار الانقلابات العسكرية، وجود فترات انتقالية محدودة بتنتهي برضو بحوالي انقلابات مكررة بعدد أو سلسلة من العقبات اللي بتعوق الانتقال الديمقراطي. إضافة في اليد الثانية عندنا المسألة المرتبطة بالموارد الجديدة اللي هي منها الذهب كحاجة أساسية والموارد التقليدية الصمغ العربي وغيره من المحاصيل النقدية.
نعم، إذا أستاذ محمد، يعني حسب ما يفهم من كلامك أنه طبيعة الحرب الحالية وشراستها تختلف عن الحروب الأخرى والنزاعات المسلحة ربما في مناطق أخرى، وبالتالي المأساة السودانية أكبر. لكن حتى ضمن السودان يعني رأينا أنه في حرب يعني وقعت في مناطق ولايات كثيرة، لكن وقتال كان شرس ونزوح وانتهاكات، لكن في دارفور كانت المأساة أكبر والانتهاكات أكبر. لماذا يعني ليش في دارفور المأساة أكبر من مناطق أخرى في السودان؟
عارفة وما نذكر إنه أكثر من 4300 طفل حسب اليونيسيف ما يعني توفوا أو قتلوا في السنوات الأخيرة يعني في الحرب السودانية.
نعم أستاذ محمد،
دارفور هي الأرض المحروقة أو الأرض اللي تم تجري فيها سياسة العقاب الجماعي. دارفور هي اللي طلعت منها القوات الرديفة. دارفور هي طلعت منها القوات الرديفة واللي وصل طموحها للسلطة واللي امتلكت من ناصية الموارد الجديدة. فبالتالي هي عبارة عن مسرح مجرب، مسرح بعيد عن مركز السلطة كما ظن الأطراف في البداية. لو لاحظنا أن المسألة هي الحرب في دارفور بدأت بدري، بدأت من 2019 في الجنينة سلسلة من الانتهاكات في كرينينج 1 كرينينج 2 مستريك كرينينج 1 كرينينج 2 الجبل 1 الجبل 2، يعني لأنه هي أحداث كانت منفصلة، لكن في بلبل عبارة عن حرب شاملة. فالأزمة المنسية في دارفور هي مسرح مجرب، مسرح انتهاكات، الطرفين قدروا يسيطروا عليها في أوقات.
أستاذ محمد، لكن ليه الأطفال أكثر تأثراً في الحرب دي؟ يعني
الأطفال لأنه هو فئات ضعيفة ولأنه تم استهدافه منهج، يعني لو أخذنا المسألة بتاع بداية الحرب من المساعدات الإنسانية تأثير المباشر على الأطفال الحالة بتاعت الحرب، يعني إذا كان عندنا مجمل بتاع 6400 مدرسة خارج الخدمة، في حوالي بين كل 3 مدارس في مدرسة ممكن تكون يعني اتضررت، في مدارس صارت مآوي، في انعدام للقاحات، في انعدام للغذاء برفض طرفي الحرب للوصول لصيغة واضحة وصريحة لوقف الحرب وفتح المسارات الإنسانية في حالة بتاعت أطفال جنوب. بالتالي الأطفال هم الأكثر عرضة بالإضافة لأنهم الفئات الضعيفة. نضيف لك كده إنه الحرب دائما تاريخيا في السودان الضحايا الأساسيين هم النساء والأطفال، فالأطفال هم إلى جانب النساء بيكونوا يعني موجودين.
نعم. أستاذ محمد، يعني صحيح الأطفال بيعانوا وبيتم يعني تعرضهم لانتهاكات عديدة، لكن في انتهاكات خطيرة وجسيمة جدا يعني ممكن تصل إلى مستوى جرائم الحرب. يعني شو أبرز الانتهاكات اللي ترتكب بحق الأطفال في السودان؟ يعني جرائم عديدة، يعني
القتل بشكل مباشر هي من الجرائم. وخلينا أقول قبل كده إنه اللي بيحصل في السودان بيقع تحت نطاق انتهاك القانون الدولي الإنساني وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان. أبرز الانتهاكات هي القتل، العنف الجنسي بشكل كبير واللي هو بيشمل الجنسين، وحالة التجنيد الإجباري بالنسبة للأطفال. يعني تابعنا في الفترة من الربع الأخير في 2023 أثناء المعارك اللي كانت في يعني في جنوب دارفور، يعني كثير من الإفادات اللي وصلتنا ووثقناها في المنظمة إنه عدد الأطفال تم استبداله بواسطة الزعماء العشائريين وتم وعدهم بالمشاركة في القتال. على سبيل المثال أحد الإفادات اللي وردتنا إنه هم كانوا بيقاتلوا أو بيهاجموا القاعدة بتاعت الجيش أو الحامية بتاعت الجيش في المدينة بذريعة إنه تم إخباره بإنه الخزينة التابعة لبنك السودان موجودة داخل القاعدة، وبالتالي يعني ده كان هو إغراء استدراج الأطفال للقطاع للوصول للغنائم.
طيب أستاذ محمد، منو الجهات اللي استهدف الأطفال؟
الجهات اللي استهدف الأطفال طرفين، بالإضافة إلى جهة جديدة يمكن تكون ظهرت في الحرب الحالية اللي هي الإدارات العشائرية، اللي هم بيجندوا الأطفال في مناطقهم لأنه ما في مدارس، لأنه الحرب فيها خطاب بتاع كراهية بقت مبنية على العرق، لأنه بقت حالة بتاعت حالة أشبه بالمجاعة، ما في في بطالة عالية جدا، في حرب الدرايف بتاعها والمحرك الأساسي بتاعها هي الغنائم. بالتالي طرفي الحرب وهي شملت حتى الفئات المختلفة، يعني إذا نظرنا لدار الميقومة مثلا في الخرطوم، يعني في مصير مجهول للأطفال كانوا موجودين حتى يعني دير خارج مثلا مسألة التجنيد الإجباري، لكن حتى مصيرهم حياتهم، أطفال الشوارع في كل المدن اللي شهدت حرب ما عادوا موجودين. هذه أسئلة كبيرة جدا موجودة عدد من
تفضل. إيه أستاذ محمد، طبعا يعني مثل ما تفضلت حضرتك والمنظمات الدولية أيضا تشير إلى أن طرفي القتال ينتهكون أو يرتكبون انتهاكات بحق الأطفال، وكل طرف ينفي. وفي هالسياق يعني جاءنا التصريح من المستشار قائد قوات الدعم السريع الباش طبيق، طبعا أرسلنا تصريح خاص لبرنامج أو لبودكاست السودان الآن، يقول فيه طبعا ينفي هذه الاتهامات، ويقول الأطفال في مناطق سيطرة التأسيس يعيشون في أوضاع جيدة وتقدم لهم الخدمات والرعاية اللازمة، ولكنهم يواجهون خطرا وجوديا بسبب القصف الممنهج الذي ينفذه جيش الحركة الإسلامية الإرهابي حسب تعبيري باستخدام الطائرات المسيرة، حيث يتم استهداف تجمعات المدنيين والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال ومراكز الرعاية. طبعا هذا حسب تعبير الباش طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع. أستاذ محمد، أنت كقانوني وتتابع الوضع عن كسب، شو تعليقك على هالكلام؟
أعتقد أنه يعني تصريح بالكسب السياسي، دعني أقول ببساطة هناك 645 إمرأة موجودات بسجن كوريا بجنوب دارفور وسيطرة الدعم السريع حكومة تأسيس، بينهم 9 نساء مصحفة أطفالهن داخل السجن. هذا النموذج. الأطفال في منطقة سيطرة قوات تأسيس محرومون من جانب ثاني 300 ألف منهم لم يسجن تحالة الشهادة السودانية، هذه السجن التعليم. من جانب ثالث في عملية بتاعت قصف بالتم مثلا الآخر احتاس في الضعين، القصف اللي تم للمستشفى والقصف اللي تم عقب زادت، ودي كلها في الشهر الماضي، يعني ممكن نقول بينهم أكثر من 16 من الأطفال. بعض المساقطة في الشارع العام وهو بزي المدرسة. فالأطفال هم عرضة للطرفين، الأطفال لديهم المصلحة الفضلة يعني مقدمة مهما يحاول الطرفين أو طرف الحرب تبرير انتهاك الحق من الطرف الآخر، يظلان مسؤولان مسؤولية مباشرة تجاه الأطفال، لأن وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانية بتحمي الأطفال من الجوع من المرض، بتوفر لقاحات التطعيم، بتتيح الوصول للمدارس، بتكون صف من الانخراط.
نعم.
التجنيد الإجباري أو الأطفال الجنود.
نعم أستاذ محمد، طيب يعني الأطفال فيك بيتكلموا كثير منظمات عن انتهاكات حصلت انتهاكات جنسية، هل رصدتوا كمنظمة أي انتهاكات جنسية وسط الأطفال وفي مناطق النزاع وخاصة في دارفور بشكل خاص؟ يعني
في انتهاكات جنسية وسط الأطفال هي موسعة، ويمكن كمنظمة نشرنا في ديسمبر 2025 بالشراكة مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الموجودة في فرنسا تقرير عن الفاكت فايندينغ أو مثل تغصي الحقائق اللي قمنا بها بشكل مشترك إلى دولة التشاد والمسكرات والمخيمات النازحين، وفيه معلومات كثيرة ومتوفرة، ويمكن
يعني لو كلمتنا لو كلمتنا عن عن يعني عن الإحصائيات اللي طلعت في التقرير ده، يعني ما مدى الفظاعة؟ يعني المنظمة بتتكلم عن انتهاكات بتحصل وسط الأطفال، لكن ما هي الانتهاكات؟
بمعنى إنه الانتهاكات يعني
أدينا مثال على يعني أدينا مثال على الانتهاكات الجنسية اللي حصلت للأطفال.
المشكلة الأساسية إنه الإحصائيات مهما نتكلم عنها يعني ريدة، لكن خلينا أقول إنه بين 20 ل 23 ل 25 إذا أخذنا نموذج الانتهاكات الجنسية وأخذنا حالة محددة للدراسة اللي هي النازحات في معسكرات اللجوء بجنوب دارفور، النسبة الغالبة اللي وصلناها هي النسبة يمكن تكون تقارب 35% من الضحايا هم من الأطفال.
طبعاً يمكن الواقع يعني أكبر بكثير، يعني الحالات اللي ما بتظهر للعالم ما بتم التنبيه لها واللفت النظر أو الدعوة لها أكبر، يعني بكثير الحالات المخفية الغير معروف أكبر من المعلن عنها. لكن أستاذ محمد أنت أشرت إلى مسألة التوثيق، يعني كيف ممكن توثيق الانتهاكات على أرض الواقع في ظل وجود من المتهمين بارتكاب تلك الاتهامات؟ وهل يعني كل توثيق ممكن أخذه بعين الاعتبار حتى يمكن تقديمه للمحكمة، أم يعني لازم يتوفروا شروط معينة في عملية التوثيق لتأخذ بها المحاكم وتحاسب المتهمين وعلى ما ارتكبوه؟
شكرا جزيلا، هو ده سؤال مهم جدا، وقبل الإجابة عليه أنا بدي أشكر كل الجنود المجهولين اللي موجودين في مناطق النزاع وبقولوا بأعمال كبيرة جدا. بالنسبة لعملية التوثيق، الحين نتكلم عن التوثيق الفاعل، التوثيق المرتبط لأغراض بتستهدف العدالة بشكل أساسي، وهي عندها متطلبات كثيرة جدا، يعني إنها سواء كان متطلبات على مستوى الأشخاص اللي بيقوموا بها من القيادية والمهنية والالتزام بامتلاك الناصر المعلم التوثيق، لأنه التوثيق مهم جدا، وحقيقة في جهد كبير جدا قاعد يتم. والمهم في عملية التوثيق هي إنه لازم يكون عندنا استراتيجية محددة على التوثيق المرتبط بالتغاضي الاستراتيجي، عنده شروط محددة اللي هي مفترض تتوفر يعني احتيالنا للحالة تحت التوثيق في حد ذاتها، وكيف نقدر نوفر كل المعلومات اللازمة. في إضافة أو في حاجة إحنا قاعدين نشتغل بها هي المصادر المفتوحة، اللي هي الصور اللي بتتم عن طريق الساتلايت، وبنقارن بها واشتغلنا بها في مناطق كثيرة اللي هي بتكشف وجود يعني على سبيل المثال يعني مثلا في الفاشر ممكن تولي إنه في منطقة محددة يعني حالة بتاعت أو عدد أو اتساع في النطاق بتاع المدافن يعني أو المقابر، بإشارة لإنه يعني في عدد إضافة ارتفاع طبقات الأرض في بعض المناطق.
نعم
فرض الصور إذا كانت الصورة موجودة في أبريل أخذناها في مايو، اكتشفنا إنه في طبقة أرض جديدة ممكن تشير إلى مقبرة جماعية على سبيل المثال. برضو بترصد لنا الحالات بتاعت القصف في مناطق محددة، ويعني هو ما دار يحصل، لكن كثير جدا من التوثيق الفاعل ممكن بدأ يشكل قضايا ناجحة وبدأ يشكل.
نعم أستاذ محمد، يعني أنت تكلمت عن المقابر الجماعية وأطفال يدفنوا، تقارير صدرت عن منظمات كثيرة إنه في أطفال وفي أسر كثيرة دفنت في الحفل في بعد أحداث الفاشر وقبلها كان في جنينة، لكن منو اللي بيحمل الأطفال ديل؟ وكيف ممكن الأطفال ديل يعني 4 سنين من الحرب الآن وما زالت الانتهاكات، اليونيسيف الآن بتحذر من خطورة تصاعدها يعني أو استمرارها؟ يعني
هي دي أزمة حقيقية، نحن محتاجين لحملة مواصلة دولية، يعني مش إنه بس عشان نحمي الأطفال في المقف الرئيسي لازم يتم وقف يعني الحرب، سواء كان وقف قصير الأمد أو طويل الأمد. لأنه هو ده المدخل الأساسي للعمل في ظل النزاع. يعني عادة بيمدد الجهود، المنظمات بتبذل جهود كبيرة جدا عشان تظهر في مناطق النزاع، بتكلف موارد، بتكلف زمن، بتعرض لعمليات. لكن في أدوار أساسية يعني مفترض برضو في جهات محلية للسودان، مكتب المفوض السامي، المكتب المفوض السامي عنده قرابة 40 موظف وعنده ميزانية ضخمة جدا، يعني في دور أساسي مفترض هو يلعبه في جانب قضايا دي. أيوة هو بيعمل تقارير لمجلس فوق الإنسان، لكن ما كفاية، أنا شايف إنه عليه أدوار أكبر. يعني بطريقة تانية لما يقول مكتب فوق الإنسان أنا أرسلت بحث التخصص حقائق لدنغرة، أنت مفترض تكون عندك غير مكتب السودان، مفترض تكون عندك وجود على الأرض زي المصغرات الموجودة Save the Children، MSF أطباء بلا حدود، تريانجل الفرنسية، منظمات كثيرة جدا موجودة من بداية الأزمة. يعني ولولا وجود هذه المنظمات يمكن كان الأزمة تفاقمت بالقليل الذي يقدم، هو كثير جدا.
يعني طبعا في ظل هالأزمة طبعا حتى القليل يعني مفيد ومفيد جدا. لكن يعني أستاذ محمد، هالأطفال اللي بتعرضوا لهالانتهاكات ولهالحرمان، طيب كيف ممكن حمايتهم؟ مين ممكن يحميهم يعني من هالانتهاكات؟ وأيضا كيف ممكن محاسبة المتهمين بارتكابها؟
للأسف يعني هنالك قرار بحظر الطيران في دارفور في 2004 من مجلس الأمن، هنالك قرار من مجلس الأمن في 2024 بالسماح عدم القصف على المدنيين، لكن ما في متابعة، ما في إجراءات تنفيذية لهذه القرارات على الأرض. اثنين، الجهات الفاعلة على التحقيق من عمل منظمة الأمم المتحدة بالفاشل هي نفس الفوصيات طلعت في 2004، لكن ماذا بعد؟
بالضبط يعني التوصيات شو بتجلب للضحايا؟ يعني كيف يعني ممكن حماية التوصيات لا تقدم شيء؟
أستاذ محمد، أنا عملت استطلاعات مع الناس في معسكرات في شرق تشاد وكذلك في أوغندا والموجودة الآن في طويلة، جيل مهدد بالضياع من غير تعليم. يعني فما مستقبل الجيل ده يعني تفتكر؟ يعني
للأسف هي عملية مخططة ومنهجة يعني لانخراط هذا الجيل في الخدمة العسكرية والأطفال الجنوب. يعني ما عندها تفسير تاني، ما عندها فهم تاني. يعني تحفيزهم بخطاب الكراهية للانتقام. يعني للأسف يعني الجيل مش مهدد بالضياع، مهدد بالانخراط كوقود للحرب. فأنا أفتكر إنه الأدوار الأساسية المنوطة بمجلس الأمن، حتى المنوطة بالصليب الأحمر الدولي، الصليب الأحمر الدولي في غزة لها دور كبير جدا. يعني ما كان من الصعب يعني رفع نداء عالي لفتح ممرات آمنة للموجودين في الفاشل. ولو لاحظنا إنه الصليب الأحمر الدولي يعني دول تراجع بعد في من 25 ل 26 عكس ما كان هو موجود في 23 و24 مع بداية الحرب. لما نقارن الأوضاع اللي بتحصل يعني ما بين السودان واللي حصل في غزة بنلقى طريقة استجابة مختلفة جدا. وللأسف
نعم أستاذ يعني محمد، طبعا مأساة يعني كبيرة جدا، كمان هذا بيأثر على مستقبل السودان يعني لما بيضيع جيل كامل. وبالنسبة ل طيب الأطفال معاناتهم ربما مش بس جسدية، يعني حتى الأمراض أو صدمات نفسية أيضا، يعني هل حدا بيقدم لهم علاج، بتم معالجة؟ يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية؟
في إهمال للصحة النفسية من قبل الحرب، ناهيك إنه في خلال حالة الحرب اللي بتشمل يعني النظر للاحتياجات اللي بتبقى الإنسان على قيد الحياة، يعني الأكل والشرب. المسألة بتاعت يعني الليلة إحنا عندنا حوالي 50,000 طفل في السودان بيعانوا من سوء التغذية، وده عدد ممكن يتزايد كل شهر. يعني ما بنتكلم عن الصدمات النفسية، ما بنتكلم عن حالات التبول اللا إرادي، ما بنتكلم عن كل المعاقين من الأطفال في حد ذاته. بمعنى إنه الأزمة مركبة، ما لم يتم الانتباه بشكل مباشر، وما لم مجلس حقوق الإنسان، ما لم المفوضين الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ما لم الصليب الأحمر الدولي، ما لم مكتب المفوض السامي ومجلس الأمن يتخذوا إجراءات حاسمة تجاه ما يحدث في السودان.
مثل ماذا؟ أي إجراءات؟ شو الإجراءات ممكن تكون مفيدة؟ هالإجراءات الحاسمة مثلاً؟
وكمان سؤال، يعني دائما بتفشل يعني حتى المجهودات دي اللي بتقدم لها بتفشل، ليه بتفشل؟ يعني
بتفشل لانه الضلع الغائب دائما العداله. احنا ما لم نقدم مساله العداله في السودان، احنا عندنا ناس مطالبين من المحكمه الجنائيه الدوليه من 2009 موجودين في السودان، مع ذلك المحكمه بتيجي تقول انه يا اخي ده تحقق في الفاشل، تحقق في شنو؟ في الجنين وفي غيره. ماذا تم للضحايا اللي تموا قبل 20 سنة؟ أنا أفتكر أن الأولويات يتم ترتيبها. العدالة هي في جانب نفسي. وجود تسليم بعض المطلوبين أفتكر أنه هو ممكن يعزز، وممكن في نفس الوقت يعمل بريفنشن، ممكن يعمل وقاية من استمرار الانتهاكات، ممكن أنت قدرة إيجابية لوقف الحرب.
نعم أستاذ محمد، طبعا الحديث يطول عن مأساة السودان ومأساة الأطفال خاصة، والحديث شيق معك. وصلنا مع الأسف إلى نهاية البرنامج، لا يسعنا إلا نتقدم جزيل الشكر لك ضيفنا الكريم من أوغندا الأستاذ محمد بدوي الباحث في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. شكرا لمشاركتك وإغنائك البرنامج.
شكرا جزيلا.
مع السلامة.
شكرا أستاذ محمد، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء. بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بودكاست السودان الآن بلس. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة. هذه تحياتي أنا عارف جابو،
مع السلامة،
وفريق العمل من دي دبليو عربية.